الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب المنهجية القانونية للدكتور محمد خير العكام والدكتور عمار تركاوي. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثانية بعنوان أنواع البحث العلمي من الصفحة 9 وحتى الصفحة 17، تقدمة مبادرة الضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. تتعدد أنواع البحوث العلمية بتعدد الزوايا التي يمكن النظر إليها منها، ويمكن تقسيم البحوث بحسب طابعها ومجالها ومستواها التأهيلي. تقسيم البحوث العلمية من حيث الطابع العام. تنقسم البحوث العلمية من حيث طابعها العام إلى نوعين. أولاً، البحث العلمي النظري، وهو الذي يتفق مفهومه مع مفهوم البحث العلمي عموماً. فإذا كان هذا الأخير يعني الدراسة الفكرية الواعية والمنظمة لظاهرة أو مسألة معينة بقصد الوصول إلى معرفة محددة حولها، فإن البحث العلمي النظري هو ذلك الذي يرمي إلى الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة فقط. فغرض الباحث هو الإحاطة بالحقيقة العلمية وتحصيلها دون اهتمام بالتطبيقات العملية لها. وتجد هذه الأبحاث مجالها في ميدان العلوم الإنسانية المختلفة كالفلسفة والمنطق والتاريخ وعلم الاجتماع واللغويات والأدب وعلوم الدين والقانون. غير أن الطبع النظري للبحث العلمي لا يجرده من كل قيمة، بل يستمد قيمته من المعرفة التي تم كشفها أو تحديد معالمها، فذلك يشكل بحد ذاته إضافة جديدة إلى التراث الإنساني. كما تكمن قيمة البحث النظري في إثارة مشكلة من مشكلات العلم وعرضها عرضا جيدا والكشف عن أصولها ووصف الظروف الخاصة بها بقصد تشخيص أوضاعها وتقرير ما ينبغي أن تكون عليه. ثانيا، البحث العلمي التطبيقي العملي، ولا يقتصر هدفه على الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة العلمية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تطبيق تلك المعرفة. وتبدو أهمية البحوث العلمية التطبيقية في تطوير الصناعات المختلفة وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته في كافة المجالات. ويتطلب هذا النوع من البحوث إنفاق أموال كثيرة، إلا أن مردود هذه الأموال سواء المباشر أم غير المباشر كبير جدا، وتتميز الدول المتقدمة باهتمامها بهذا النوع من البحوث، فضلا عن قدرتها الهائلة على تسويق نتائجها والاستفادة منها. ولذلك فلا عجب أن نجد هذه الدول تحرص على خطف العقول والباحثين من دول العالم الثالث وإغرائهم بشتى الوسائل حتى تستفيد منهم، مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول. وعلى العكس، فإن فاعلية هذه البحوث في دول العالم الثالث ما زالت متواضعة إلى حد كبير. فمن ناحية أولى، يعاني الباحثون في هذه الدول من قلة الإمكانيات المرصودة لهذه الأبحاث وتخلف تكنولوجيا البحث، الأمر الذي يؤدي إلى تواضع نتائج هذه البحوث. ومن ناحية ثانية، فإن هذه الدول لم تنجح بالصورة الكافية في ربط خططها البحثية باحتياجاتها الفعلية في المجالات المختلفة، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو غيرها من المجالات. وتعتمد البحوث العلمية التطبيقية على المنهج التجريبي في البحث، والذي يقوم على الملاحظة وفرض الفروض والتجربة للتأكد من صحة هذه الفروض، ثم تطبيق نتائجها على المجالات المختلفة. ومن أهم مجالات هذه البحوث الكيمياء والفيزياء والرياضيات والهندسة والزراعة والعلوم الطبيعية والطب. تقسيم البحوث العلمية من حيث المجال أو الحقل العلمي. تتنوع البحوث العلمية حسب مجال المعرفة العلمية التي تجري في نطاق تلك البحوث، ويمكن أن نميز بين عدة أنواع. أولاً، البحوث القانونية، وهي التي تنصب على إحدى المشكلات القانونية في مختلف فروع القانون بقصد الوصول إلى تصور حل مقبول وملائم لها، كالبحوث التي تدور حول المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء والجراحين، وقف تنفيذ القرارات الإدارية، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، تنازع القوانين في مجال نقل التكنولوجيا، الحماية الجنائية للبيئة. ثانياً، البحوث الأدبية، وهي التي تتناول موضوعات الشعر والأدب والقصة والرواية والنحو والصرف والبلاغة والمذاهب الأدبية الكبرى كالمذهب الكلاسيكي أو الرومانسي أو الرمزي في الشعر. ثالثاً، البحوث التربوية والنفسية، وهي التي تنصب على سلوك الكائن الحي بقصد تفسيره والتنبؤ بحدوثه في ظروف معينة وكيفية تطبيق قواعد علم النفس على مختلف المجالات كعلم النفس التربوي والاجتماعي والإعلامي والبيئي. رابعاً، بحوث البيولوجيا، وهي البحوث التي يكون موضوعها الحياة المتمثلة في الخلايا وفي الأجهزة التي يتكون منها الكائن الحي، وتتركز تلك البحوث حول مشكلات علمية أساسية هي علم الأجنة، علم الوراثة، وعلم الطب. تقسيم البحوث العلمية من حيث الغاية التأهيلية والأكاديمية. أولاً البحوث التدريبية أو الصفية، وهي البحوث التي تعد أثناء الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا، وهي بحوث قصيرة يطلبها الأستاذ في أحد المواد لتشجيع الطالب على الاستزادة من منابع العلم بطريقة منهجية. فليس المقصود من هذه البحوث أن يصل الباحث إلى أفكار مبتكرة أو إضافة للعلم، بقدر ما يكون المقصود هو السيطرة على المعرفة المسجلة في موضوع معين. إن الهدف هنا أن يتعود الطالب على التعمق في الدراسة في موضوع محدد لكي لا يكون سطحيا في تفكيره. هذا ويكلف الطالب بإعداد البحث التدريبي لتحقيق الأغراض الأساسية التالية: أولاً، تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر. ثانياً، تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة منتظمة واضحة وصحيحة. ثالثاً، إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعات لم يتناولها الأستاذ في المادة الدراسية بتوسع وتغطية شاملة. رابعاً، التعرف على كيفية استخدام المكتبة سواء من ناحية التصنيف أو الفهارس أو المراجع ومصادر المعلومات العامة أو المتخصصة. خامساً، الإفادة من جميع مصادر المعلومات بالمكتبة أو خارجها في تجميع المواد المتعلقة بموضوع معين واكتشاف حقائق إضافية عنه. سادساً، تنمية قدرة الطالب ومهارته في اختيار الحقائق والأفكار المتعلقة بصفة مباشرة بموضوع معين، وذلك من بين المواد المكتبية المتوفرة. سابعاً، تنظيم المواد المجمعة وتوثيقها وحسن صياغتها ثم تقديمها بلغة سليمة وبطريقة منطقية واضحة. ثامناً، تدريب الطالب على أصول التعامل مع الأستاذ المشرف. وكلما نمت لدى الطالب هذه الخبرات والمهارات أثناء دراسته الجامعية، كلما زادت فرص إسهام الطالب الإيجابية في مجتمعه بعد التخرج، واستطاع أن يواصل دراسته العليا إذا أراد بغير عناء كبير. إن البحث التدريبي قد يكون 10 صفحات وقد يتعداه إلى 40 صفحة مثلاً، ولكنه يمثل بداية منطقية للتدريب على إعداد رسالة الماجستير. وتنص اللوائح الداخلية للكليات النظرية، لا سيما كليات الآداب والتربية، على ضرورة قيام الطلاب بها بإعداد البحوث التدريبية، ويمكن اعتماد درجة هذه البحوث في أعمال السنة. وتقرر هذه البحوث بالنسبة لطلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق المصرية كمقرر دراسي هو حلقة البحث، وهو من المقررات المطلوبة للحصول على دبلوم الدراسات العليا. وفي هذه الحالة يختلف هذا البحث عن نوع آخر من البحوث، وهو بحث الماجستير. ثانياً، بحث الماجستير. الماجستير درجة علمية تمنحها الجامعات في إطار التنظيم الذي يضعه قانون الجامعات في كل دولة. وفي سوريا ينظم الحصول على درجات الدراسات العليا قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006. وتمنح درجة الماجستير لمن سبق له الحصول على درجة الإجازة في أي فرع من فروع الدراسات النظرية أو التطبيقية بعد تحقيقه لشروط معينة نص عليها القانون. ولما كانت درجة الماجستير لا تمنح إلا بعد قيام الطالب بدراسات في مقررات علمية تخصصية وعالية المستوى، فإن بحث الماجستير لا سيما في الدراسات النظرية والأدبية يكون بحثا تخصصيا معمقا لا بد فيه، وعلى العكس من البحث التدريبي الصفي، من اتباع الأصول العلمية المعروفة في إعداد البحوث بقصد تحقيق إضافة ومعرفة علمية جديدة من خلال استعمال مناهج البحث العلمي واستعمال التفكير المنطقي التأملي والتعمق في فهم الظواهر والأحداث. وليس المهم في بحث الماجستير جمع الكثير من المعلومات والبيانات، بل المهم هو كيفية فهمها وعرضها ونقدها وتحليلها ومناقشتها من خلال فكر الباحث وإبداعه العقلي، ومن عرضه وتدوينه لما أتى به من إضافات إلى المعرفة العلمية، بحيث تعكس شخصية الباحث ودوره الإيجابي في التوصل إلى النتائج ومعاملتها وفهمها، ومن ثم التحكم في الظواهر وتفسيرها. ثالثاً، بحث الدكتوراه. تأتي الدكتوراه في قمة الدرجات التي تمنح عن البحوث العلمية، وكما تنص العديد من قوانين تنظيم الجامعات فإن الدكتوراه تقوم أساسا على البحث والإبداع والأعمال الإنشائية البارزة وإضافة الجديد إلى المعارف والعلوم، إذ المفروض أن يبدأ الباحث فيها من حيث انتهى غيره ليسير بالعلم خطوة أخرى نحو الأمام. وعلى خلاف بحث الماجستير فإن بحث الدكتوراه يكون أكثر عمقا وأصالة وأكثر دلالة على سعة اطلاع الباحث ومقدرته على استخدام المناهج العلمية في البحث. إن قيمة بحث الدكتوراه تقاس بعدة أمور، منها مقدار ما يضيفه إلى المعرفة العلمية والإنسانية، ومنها مقدار ما يحققه من تأهيل وتكوين الشخصية العلمية الجادة للباحث على نحو يجعله يخرج أعمالا علمية رفيعة دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه أو يوجهه، ومنها الوثوق به كباحث متخصص يتحمل مسؤولية المساهمة في النهضة العلمية لمجتمعه في ميدان عمله. فباحث الدكتوراه لابد أن يتمتع بالفكر الخلاق المبدع والصبر على صعوبات البحث وعقباته كي يستطيع أن يدافع عن نظريته الجديدة أو اعتقاده الذي توصل إليه. ويمكن أن نجزم هنا أن دراسة الدكتوراه الناجحة يجب أن ترتكز على مجموعة من الدعائم، هي ألف القراءة الواسعة بحيث يلم الباحث بجميع ما كتب عن موضوعه من بحوث مهمة، ولا شك أن موقفه سيكون حرجا لو واجهه الممتحنون بمعلومات فاتته كان من الواجب أن يطلع عليها، بحيث لو أنه اطلع عليها لغيرت مجرى بحثه أو لأضافت إليه إضافات جديدة أو قادته إلى نتائج أخرى. ب. الدقة التامة في فهم آراء الغير وفي نقل عباراته، فكثيرا ما يقع الباحث في أخطاء جسيمة بسبب سوء الفهم أو الخطأ في النقل. جيم عدم الأخذ بآراء الآخرين على أنها حقيقة مسلم بها، فكثير من الآراء بني على أساس غير سليم، وميزان النقد والتحليل والتمحيص هو الكفيل ببيان الصحيح منها، ولهذا يجب على الباحث ألا يقر رأيا إلا بعد دراسته والتأكد من صحته. دال أن تكون أقوال الباحث مؤيدة بالحجج والبراهين، وأسلوبه قوي التأثير بحيث تجذب الرسالة ذهن القارئ بما فيها من مادة مفيدة مرتبة كتبت بأسلوب طليق بحيث يظل القارئ منجذبا لها متعلقا بها طيلة قراءته لها لوضوحها وتسلسلها وبعدها عن التداخل والاضطراب والإبهام. رابعا أنواع أخرى من الكتابات البحثية. فضلا عن أنواع البحوث السالف ذكرها، فإن هناك بعض الكتابات والأعمال التي تتخذ من مناهج البحث العلمي أساسا في إنجازها مما يقربها من البحوث العلمية وإن لم تكن بذاتها بحوثا بالمعنى الفني. من ذلك أولا التقارير، وهي عبارة عن تجميع وعرض لمعلومات وبيانات أو وقائع معينة أو مناقشات أعمال مؤتمر علمي أو دبلوماسي وإيضاح للتوصيات، وليس هناك ما يمنع من اتباع بعض أصول البحث العلمي في إعداد تلك التقارير من ناحية التمهيد لها بمقدمة وتحديد هدف لإعداد التقرير وترتيب توصيات المؤتمر أو الندوة وتذييله بخاتمة، ومع ذلك لا يمكن أن نطلق عليه بحث علمي حقيقي نظرا لتخلف الأصالة والاستقلال في مادته وانعدام المجهود الفكري لمعد التقرير في اختيار موضوع التقرير ودراسته واقتراح الحلول لمشكلته. ثانيا المقالات، الأصل في المقالة سواء نشرت في دورية أو مجلة علمية أو جريدة يومية أنها تقتصر على عرض معلومات علمية في مجال معرفي معين دون التزام كاتبها بتقديم جديد في موضوعها، كما أنه غير ملزم بأصول وأساسيات البحث العلمي من حيث التخطيط للبحث وتقسيمه وتوثيقه وعرض التوصيات والمقترحات، غير أنه غالبا ما تجيء المقالات لا سيما التي تتناول موضوعات علمية وأكاديمية ويكون كاتبها أو مؤلفها من الأكاديميين المتخصصين في هيئة بحث قصير أو موجز يعنى فيه باتباع منهج البحث العلمي وأصوله، فيتناول عرض مشكلة محددة جديدة تشغل اهتماما عاما ويقترح فيها معدها حلولا تتميز بالأصالة والاستقلال وتعد إضافة وإثراء للمعارف والعلوم. تمارين اختر الإجابة الصحيحة، هي البحوث التي تنصب على سلوك الكائن الحي بقصد تفسيره والتنبؤ بحدوثه في ظروف معينة. 1- هي البحوث التخصصية المعمقة. 2- هي بحوث قصيرة يطلبها أساتذة الجامعات في أحد المواد لتشجيع الطالب على الاستزادة من منابع العلم بطريقة منهجية. 3- هي البحوث التي ترمي إلى الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة فقط. الجواب الصحيح رقم 3، نهاية الوحدة التعليمية الثانية ونهاية التسجيل.